بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلا نزال في كتاب القبر عذابه ونعيمه. انتهينا من 40 حديثا ونحن اليوم في 45 وفي الصفحة 49 عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الصدقة لتطفئ عن أهلها حر القبور، وإنما يستظل المؤمن يوم القيامة في ظل صدقته. أخرجه الطبراني في الكبير والبيهقي في الشعب وجوده الشيخ الألباني وجود الشيخ الألباني رحمه الله إسناده في السلسلة الصحيحة. وهذا الفصل كما عرفتم هو الفصل الخامس: أسباب النجاة من عذاب القبر. ومعناه أن الصدقة من أسباب النجاة من عذاب القبر، أن يتصدق المسلم في حياته بما يفتح الله عليه. الصدقة هنا لا تختص باللحم، إنما هي عامة، جميع ما يطلق عليه صدقة فهو صدقة، سواء كان اللحم أو كان توزيع الرز أو الدقيق أو ملابس أو أحذية أو تصدق بمقبرة، سبل مقبرة أو أوقف أرضا لبناء مسجد أو أي صدقة. وكونه يعملها ويفعلها في حياته هو أفضل، لأنه ينفذها وهو حي، وإذا أوصى بشيء يفعل بعد موته هو أيضا من الصدقة، لكن تقديمه للصدقة وهو حي أفضل، فإن بعض الورثة قد لا ينفذون الوصية إلا من رحم الله. إن الصدقة لتطفئ عن أهلها حر القبور. وبعض الناس يظن أن القبر إذا كان مضلل تحت شجرة يظن أن صاحبه يتنعم، فيدفنون تحت الأشجار أو يغرسون الأشجار بجانب القبور أو يظلون يرشون على القبر بالماء ويغرسون على القبر الرياحين والزروع، وليس هذا هو الأمر، ليس هذا هو المقصود. من المقصود الصدقة التي تخرج وتوضع في موضعها وظاهر القبر شيء وباطنه شيء آخر، فظاهره شيء مشاهد من أمور الدنيا لكن باطنه حياة غير الحياة، حياة برزخية لا يعلم حقيقتها إلا الله. قال عليه الصلاة والسلام: وإنما يستظل المؤمن يوم القيامة في ظل صدقته، أي وتكون الظلة فوق العبد يوم القيامة على قدر صدقته. والصدقة كما عرفتم اسم جامع لكل ما يخرجه الإنسان إلى أهله من المحتاجين والفقراء والمساكين الذين هم أهل هذه الصدقة، يبتغي بها وجه الله، حتى شربة الماء تسقي عطشان شربة ماء، هذه صدقة. تسقي كوب من الشاي أو من القهوة، هذه صدقة. تمر تعطي للصائم يفطر عليه، هذه صدقة. وإنما يستظل المؤمن يوم القيامة في ظل صدقته. إذن ذكر في هذا الحديث فائدتين عظيمتين للصدقة: فائدة في القبر وفائدة في الآخرة. الفائدة التي في القبر أن الصدقة تطفئ حر القبر، الحرارة حق القبر تنطفئ بالصدقة. والفائدة التي يوم القيامة أنها تكون ظلة على أصحابها، وإذا تصدق الإنسان بما فضل عليه فهو خير له، ملابس زائدة عن حاجته، أحذية زائدة عن حاجته، أشياء زائدة عن حاجته فتصدق بها فهو خير له. وانظروا إلى الدخان الخبيث كم يأخذ من أموال الناس، لكن العبد الموفق المال الذي يصرف في الدخان أو في القات أو في الشمة يجعله صدقة للفقراء والمساكين، ويمتنع تماما عن مضء القات وعن شرب الدخان وعن استعمال الشمة الخبيثة. هذا العبد الموفق. والمخلود هو الذي يبخل عن الخير ويبذل المال في سبيل الشيطان، والله المستعان. والحديث الثاني والأربعون عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: سبع يجري للعبد أجورهن أجرهن وهو في قبره بعد موته: من علم علما، أو أجرى نهرا، أو حفر بئرا، أو غرس نخلا، أو بنى مسجدا، أو ورث مصحفا، أو ترك ولدا يستغفر له بعد موته. أخرجه البزار وسمويه، وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح الجامع. أيضا هذا الحديث عظيم، حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: سبع يجري للعبد أجرهن، يعني سبع خصال وسبع أشياء يستمر أجرها للميت بعد موته وهو في قبره ويصله ثوابها: من علم علما مثل هذه الدروس التي نسأل الله أن يجعلها نافعة وخالصة لوجهه الكريم، ومثل أيضا التأليف، تأليف الكتب، ومثل تسجيل الأشرطة ويكون فيها علم، ما يكون كلام فاضي ولا يكون بدع ولا خرافات ولا حشو، وإنما فيه خير، فيه علم، فيه نصائح وتوجيهات. فاستفاد الناس من الدروس أو من الأشرطة أو من المؤلفات التي ألفها، لكن كما عرفتم التأليف ما هو لمن هب ودب، التأليف له أهله، وهكذا أيضا تسجيل الأشرطة لابد أن يكون المؤلف من أهل العلم أو من ألقى الدرس من أهل العلم والبصيرة، وإلا سيختلط الحابر بالنابل وتصبح حوضة، هذا يريد أن يؤلف وهذا يريد أن يخطب وهذا يريد أن يفتح درسا، فلا بد أن يكون من أهله وإلا سيحصل شر. وإذا كان أمور الدنيا وهي الأمور العادية، إنسان فتح عمل وهو لا يحسنه، كم يحصل فيه من تخريب، فكيف بأمور العلم وأمور الدين؟ فقال عليه الصلاة والسلام: سبع يجري للعبد أجرهن وهو في قبره بعد موته: من علم علما، أو أجرى نهرا، يعني حفر وصار الناس ينتفعون بهذا النهر، يسقون ويشربون ويزرعون، أو حفر بئرا وسبلها، حفر بئرا وسبلها استفاد الناس من مائها لأنفسهم ولمواشيهم ولزراعتهم، ولا بد في هذا من الإخلاص، جميع الأعمال لا تقبل إلا بالإخلاص. فنسأل الله الإخلاص في القول والعمل، ونعوذ به من الرياء ومن السمعة ومن أن يراد بالعمل غير وجه الله، أو حفر بئرا يلتمس الأجر من الله، ينفع المسلمين هذا العمل، أو غرس نخلا فاستفاد الناس من هذا النخل واستفاد أهله وأولاده، لأن النخلة شجرة مباركة، شجرة طيبة وشجرة مباركة وشجرة مثمرة، حتى لو غرس النخل في مزرعته فاستفاد منها أهله وأولاده. ومن مر من إنسان ومن حيوان فهي منافع، ظلها منفعة وثمرتها منفعة وجريدها منفعة ونواها منفعة، كلها منافع، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن من الشجر شجرة وإن مثلها كمثل المؤمن نبئوني ما هي، وهي النخلة. والحديث عن عبد الله بن عمر ومتفق عليه. فحرص على زراعة النخيل في أرضك وفي مزرعتك، حتى وإن كانت ملك لأولادك لم تسبلها، فأنت مأجور إن شاء الله على هذه الثمرة، يأكل منها أهلك بعد موتك في حياتك وبعد مماتك، وأنت مأجور على هذا وهذا إن شاء الله، يأكل منها أولادك وأحفادك ومن وزعوا له ومن أعطوه ومن عزموا، شجرة طيبة وتدوم وتثمر. أما شجرة القات فإنها إثم على صاحبها، يأثم حيا وميتا في زراعتها، يأثم حيا وميتا لأنها شجرة ضارة قاتلة ببطء، تسبب الأمراض الخطيرة والأمراض الكثيرة. وهم بعض الناس يهمه الدنيا ولا يهمه الآخرة والدين، فهو ينظر إلى المكاسب الفانية والعاجلة، ولكن ينسى ما يترتب عليها من الإثم والعقوبة عند الله. فالذي يزرع القات آثم، والذي يزرع النخل مأجور إن شاء الله. وهكذا أي شجرة نافعة مثمرة مثل التفاح والبرتقال والجوافة وجميع الأشجار المفيدة والنافعة، فهو مأجور على عمله هذا، نفع الناس ونفع نفسه وأهله وأولاده، يكبر الأولاد وعندهم هذه الأشجار المثمرة والطيبة. وهكذا أيضا الأشجار الأخرى التي فيها ضرر مثل الحشيشة وما شابه ذلك من الأشجار المسكرة، وأيضا التنبات والتبغ، هذه كلها سامة وقاتلة وضارة، ويأثم على زراعتها. والله سبحانه وتعالى كما تعلمون خلق الضار والنافع، فما كل الأشجار كلها نافعة، فيها الضار وفيها النافع. والله خلق الضار يبتلي به، مثلما خلق تلك الشجرة التي في الجنة ونهى آدم أن يأكل منهم، نهى آدم وحواء، فقال ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين، فجعلها الله ابتلاء. وإذا كانت تلك الشجرة في الجنة وابتلى الله بها آدم وحواء عليهما السلام، فهكذا بعض الأشجار في الأرض خلقها الله للابتلاء، يبتلي بها ومنها القات، خلقه للابتلاء. من سيضيع ماله، كم من الناس ضيعوا أموالهم فيه وحطموا حياتهم فيه وضيعوا دينهم فيه، يأتي وقت الفرض وهو مخزن فلا يستجيب لنداء الله، فهذا من الابتلاء. قال أو بنى مسجدا، يعني هذا مما يجري أجره للميت بعد موته، بنى مسجدا صغيرا أو كبيرا بحسب حاجة الناس له، ولو كان من الطين، إذا كان في بعض القرى بيوتهم من الطين بنى لهم مسجد من الطين، جزاه الله خيرا. بعض البيوت وبعض القرى عندهم من الثمامة وعندهم الأبلكش وما عندهم مسجد، حتى لو بنى لهم مسجد من الأبلكش يشمله، وإن كان البلوك أدوم البلح أدوم والحجر أدوم، وكلما أحسن العمل ووسع المسجد وبناه ببناء يدوم فهو أفضل، وهو يؤجر على قدر ما ينفق، على قدر ما ينفق وعلى قدر ما يبذل وعلى قدر أيضا الإخلاص في قلبه، فإن الإخلاص يتفاوت، فإنسان عمل عملا بلغت مرتبة الإخلاص عنده في هذا العمل 100% يريد به وجه الله، هذا أجره أزكى عند الله وأعظم، لأنه بلغ في الإخلاص الذروة. أو ورث مصحفا، اشتراه من المكتبة وجعله وقف في المسجد، فمأجور ما دام أن هذا المصحف موجود في المسجد ويقرأ فيه، أو ورثه لأولاده قاموا وكبروا حصلوا مصحف في البيت يقرؤون القرآن فيه، فهو مأجور على الذي وضعه في المسجد وعلى الذي وضعه في البيت، كل واحد على قدر ما يسلى فيه. هذا عمل صالح أنه ورث لورثته هذا المصحف، والذي ورث لهم المدعة الشيشة فهو آثم، يأثم حيا وميتا في حياته، آثم بعد مماته أيضا آثم، ما دام أنهم يشربون هذا الدخان الخبيث المنتن. وهكذا إذا ورث لهم جهاز للأغاني وللصور ولضياع الأوقات والدشات فهو آثم، هذا مأجور على توريث كتاب نافع أو مصحف، وذاك آثم على توريث جهاز للأغاني والتطبيل والتزمير يسهرون عليه إلى كذا من الليل تلفاز أو دش أو فيديو أو مذياع للأغاني، إذا كانوا يعانون بهذا المذياع فهم آثمون، أما إذا كانوا يستمعون لقراءة القرآن فهم يؤجرون، وأيضا أبوهم الذي ورثه لهم يؤجر لأنهم استمعوا الخير بهذا المذياع أو بهذا المسجل بحسب حال الورثة. أو ورث مصحفا الذي هو القرآن، أو ترك ولدا يستغفر له بعد موته، وكلمة ولد يشمل الذكر والأنثى، البنت قال لها ولد والابن كذلك ولد، لكن الابن كلمة ابن أو كلمة بنت خلاص، البنت مختص بالأنثى والابن مختص بالذكر والولد مشترك، لفظ ولد مشترك. إنسان يقول كم عندك من الأولاد مثلا، تقول أنت 4 وأنت عندك بنتان وابنان مثلا، خلاص صح 4 ما كذب، فإن كلمة ولد وأولاد يشمل الذكر والأنثى كما قال الله يوصيكم الله في أولادكم، ثم قال للذكر مثل حظ الأنثيين. أو ترك ولدا معناه صالحا، كما في حديث أبي هريرة عند مسلم لما قال عليه الصلاة والسلام إذا مات ابن آدم انقطع عنه عمله إلا من 3، صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له، فقال أو ولد ليشمل الذكر والأنثى، ما قال أو ابن، ما قال ابن ولا قال بنت، فالرسول يعرف ما يقول عليه الصلاة والسلام، إنما قال أولا ليشمل الذكر والأنثى، لكنه وصفه بالصلاة فقال أو ولد صالح يدعو له، لأن دعاء الصالح أقرب للإجابة من دعاء غيره، فلهذا احرص على صلاح أولادك، احرص على صلاحهم على هدايتهم، وادعو لهم بالخير وادعو لهم بالهداية، ولا تدعو عليهم، ووجههم الوجهة الطيبة، حثهم على الخير، حثهم على طلب العلم، على حضور الدروس العلمية النافعة، بين لهم أن هذه الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة، وأنها فانية، كل من عليها فان، حتى يستقيموا على شريعة الله، وأنت حي وتقر بهم عينك، تدعو لهم بالخير وبالهداية، وتقول لهم يا أبنائي قد جربنا الدنيا قبلكم، خيرا الأب مجرب، قد جربنا الدنيا قبلكم، هذه الدنيا دار فناء، دار فناء، دار ممر، دار عبور، كم من أناس كانوا متعلقين بها وفرحانين بها، فجاء الموت حال بينهم وبينها، فعملوا للآخرة، أقبلوا على الله، رزقكم مضمون، لا تخوفهم بالفقر، وإنما قل لهم رزقكم مضمون، لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها، الله سبحانه وتعالى ما خلق أي دابة على وجه الأرض من إنسان أو حيوان أو طيور إلى غير ذلك إلا وتكفل بأرزاقهم، كما قال الله وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. قال أو ترك ولدا أي صالحا مؤمنا يستغفر له بعد موته، ما قال يقرأ عليه القرآن ولا قال يصلي له، وإنما قال يستغفر له بعد موته. وفي حديث أبي هريرة قال يدعو له أو ولد صالح يدعو له، فالدعاء والاستغفار كله ينفع بإذن الله. الاستغفار يقول اللهم اغفر لوالدي، أو اللهم اغفر لأبي وارحمه، اللهم اغفر لأمي وارحمها، اللهم اغفر لي واغفر لوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا، ادعو لهما بالمغفرة والرحمة، هكذا يقول اللهم اغفر لوالدي، اللهم ارحمهما، اللهم أوسع قبرهما، اللهم نور عليهما في قبريهما، اللهم ارفع درجتهما، يدعو ويستغفر لهم بعد موته. كما جاء أيضا في الحديث الآخر أن العبد وقد مات ترتفع درجته وهو في الحياة البرزخية وله أولاد في الدنيا، وبين ما بين حين وآخر ودرجته ترتفع، فيسأل بما أوتينا هذا، فيقال له باستغفار ولدك لك أو أولادك لك أنهم يستغفرون له أنهم يدعون له، وأيضا إذا حجوا الحج مما ينتفع به الميت بعد موته، الحج تحج عن أبيه، تعتمر عن أبيه، تحج عن أمك إذا كانت قد ماتت أو تعتمر عنها، لأن الأعمال ما كل الأعمال يصل ثوابها بعد الميت، ولا كل الأعمال لا يستفيدون منها، لا هذا ولا هذا، إنما هو الوسط، فهناك أعمال يستفيدون منها الأموات هي من أعمال الأحياء، وهناك أعمال لا تصلهم، مثلا يصلي ركعتين ويهدي ثوابها لأبيه، هذا ما يصل كون يصلي ركعتين فركعتين، أو مثلا أو يصوم نافلة. أما إذا كان يصوم عن أبيه مات عليه صيام فهو يقضي عنه، هذا يصل عن أبيه عن أمه عن أخيه عن أي ميت. إذا كان عليه صوم مات هذا الميت وعليه صوم واجب نذر أو كفارة أو قضاء من رمضان، فينتفع الميت بهذا الصيام. لكن لو كان نافلة صام الولد نافلة ويجعل الأجر لأبيه، هذا ما يصل. وهكذا أيضا لا يصلي أحد عن أحد، سواء قال فريضة سيقضيها عن أبيه وقد مات، نقول له هذا ما يصل، لا الفريضة ولا النافلة، إلا الصوم إذا كان صوم قضاء أو صوم واجب أو الصدقة أو العتاقة، أعتق نسمة وجعل أجرها لأبيه، أو أضحية ذبحها في عيد الأضحى فجعل أجرها لأبيه لأمه، وآخر الدين يقضي الدين عن الميت، فهذا مما ينتفع به الميت. وهكذا أيضا الدعاء يدعو له ويترحم عليه ويستغفر له، كله مما يستفيد الميت بعد موته. لكن يقرأ القرآن ويهدي بثوابه، هذا الصحيح أنه ما يصل، وهو قول الإمام الشافعي رحمة الله عليه، كما ذكر ذلك عنه الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره عند قول الله عز وجل: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. فقال احتج بهذه الآية وبالحديث بأن قراءة القرآن لا يصل ثوابها للميت، ولكن الدعاء والاستغفار. وهكذا أيضا الصلاة لا يصل ثوابها للميت، ولكن الصوم إن كان عليه صوم. وأما الحج تحج عنه، سواء حج أبوك أو لم يحج، إذا أحضرت أن تحج عنه فهذا أمر طيب. وقد يلزم إذا كان مات ولم يحج حجة الإسلام، هذا دين عليه. إذا كان قادرا ماديا على الحج ومات ولم يحج فهذا دين يؤخذ من رأس التركة، ما يحج عنه وما يقضى عنه هذا الدين الذي هو دين لله عليه.
قدمت لكم هذه المادة من موقع علماء الدعوة السلفية في اليمن.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فلا نزال في كتاب القبر عذابه ونعيمه، انتهينا من 40 حديثًا، ونحن اليوم في 45، في الصفحة 49، عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الصدقة لتطفئ عن أهلها حر القبور، وإنما يستظل المؤمن يوم القيامة في ظل صدقته. أخرجه الطبراني في الكبير والبيهقي في الشعب وجوده الشيخ الألباني وجود الشيخ الألباني رحمه الله إسناده في السلسلة الصحيحة. وهذا الفصل كما عرفتم هو الفصل الخامس، أسباب النجاة من عذاب القبر، ومعناه أن الصدقة من أسباب النجاة من عذاب القبر، أن يتصدق المسلم في حياته بما يفتح الله عليه. الصدقة هنا لا تختص باللحم، إنما هي عامة، جميع ما يطلق عليه صدقة فهو صدقة، سواء كان اللحم أو كان توزيع الرز أو الدقيق أو ملابس أو أحذية أو تصدق بمقبرة، سبل مقبرة أو أوقف أرضا لبناء مسجد أو أي صدقة. وكونه يعملها ويفعلها في حياته هو أفضل، لأنه ينفذها وهو حي، وإذا أوصى بشيء يفعل بعد موته هو أيضا من الصدقة، لكن تقديمه للصدقة وهو حي أفضل، فإن بعض الورثة قد لا ينفذون الوصية إلا من رحم الله. إن الصدقة لتطفئ عن أهلها حر القبور. وبعض الناس يظن أن القبر إذا كان مظلل تحت شجرة يظن أن صاحبه يتنعم فيدفنون تحت الأشجار أو يغرسون الأشجار بجانب القبور أو يظلون يرشون على القبر بالماء ويغرسون على القبر الرياحين والزروع، وليس هذا هو الأمر، ليس هذا هو المقصود. من المقصود الصدقة التي تخرج وتوضع في موضعها وظاهر القبر شيء وباطنه شيء آخر، فظاهره شيء مشاهد من أمور الدنيا لكن باطنه حياة غير الحياة، حياة برزخية لا يعلم حقيقتها إلا الله. قال عليه الصلاة والسلام: وإنما يستظل المؤمن يوم القيامة في ظل صدقته، أي وتكون الظلة فوق العبد يوم القيامة على قدر صدقته. والصدقة كما عرفتم اسم جامع لكل ما يخرجه الإنسان إلى أهله من محتاجين والفقراء والمساكين الذين هم أهل هذه الصدقة، يبتغي بها وجه الله حتى شربة الماء تسقي عطشان شربة ماء، هذه صدقة. تسقيه كوب من الشاي أو من القهوة، هذه صدقة. تمر تعطيه للصائم يفطر عليه، هذه صدقة. وإنما يستظل المؤمن يوم القيامة في ظل صدقته. إذن ذكر في هذا الحديث فائدتين عظيمتين للصدقة، فائدة في القبر وفائدة في الآخرة. الفائدة التي في القبر أن الصدقة تطفئ حر القبر، الحرارة حق القبر تنطفئ بالصدقة. والفائدة التي يوم القيامة أنها تكون ظلة على أصحابها، وإذا تصدق الإنسان بما فضل عليه فهو خير له، ملابس زائدة عن حاجته، أحذية زائدة عن حاجته، أشياء زائدة عن حاجته فتصدق بها فهو خير له. وانظروا إلى الدخان الخبيث كم يأخذ من أموال الناس، لكن العبد الموفق المال الذي يصرف في الدخان أو في القات أو في الشمة يجعله صدقة للفقراء والمساكين، ويمتنع تماما عن مضء القات وعن شرب الدخان وعن استعمال الشمة الخبيثة. هذا العبد الموفق. والمخلود هو الذي يبخل عن الخير ويبذل المال في سبيل الشيطان، والله المستعان. والحديث الثاني والأربعون عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: سبع يجري للعبد أجورهن أجرهن وهو في قبره بعد موته. من علم علما أو أجرى نهرا أو حفر بئرا أو غرس نخلا أو بنى مسجدا أو ورث مصحفا أو ترك ولدا يستغفر له بعد موته. أخرجه البزار وسموي، وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح الجامع. أيضا هذا الحديث عظيم، حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: سبع يجري للعبد أجرهن، يعني سبع خصال وسبع أشياء يستمر أجرها للميت بعد موته وهو في قبره ويصله ثوابها. من علم علما مثل هذه الدروس التي نسأل الله أن يجعلها نافعة وخالصة لوجهه الكريم، ومثل أيضا التأليف تأليف الكتب، ومثل تسجيل الأشرطة ويكون فيها علم، ما يكون كلام فاضي ولا يكون بدع ولا خرافات ولا حشو وإنما فيه خير، فيه علم، فيه نصائح وتوجيهات، فاستفاد الناس من الدروس أو من الأشرطة أو من المؤلفات التي ألفها. لكن كما عرفتم التأليف ما هو لمن هب ودب، التأليف له أهله، وهكذا أيضا تسجيل الأشرطة لابد أن يكون المؤلف من أهل العلم، أو من ألقى الدرس من أهل العلم والبصيرة، وإلا سيختلط الحابر بالنابل وتصبح حوضة، هذا يريد أن يؤلف وهذا يريد أن يخطب وهذا يريد أن يفتح درسا، فلا بد أن يكون من أهله وإلا سيحصل شر. وإذا كان أمور الدنيا وهي الأمور العادية، إنسان فتح عمل وهو لا يحسنه، كم يحصل فيه من تخريب، فكيف بأمور العلم وأمور الدين؟ فقال عليه الصلاة والسلام: سبع يجري للعبد أجرهن وهو في قبره بعد موته: من علم علما، أو أجرى نهرا، يعني حفر وصار الناس ينتفعون بهذا النهر، يسقون يشربون يزرعون، أو حفر بئرا وسبلها، حفر بئرا وسبلها استفاد الناس من مائها لأنفسهم ولمواشيهم ولزراعتهم، ولا بد في هذا من الإخلاص، جميع الأعمال لا تقبل إلا بالإخلاص. فنسأل الله الإخلاص في القول والعمل، ونعوذ به من الرياء ومن السمعة، ومن أن يراد بالعمل غير وجه الله، أو حفر بئرا يلتمس الأجر من الله، ينفع المسلمين هذا العمل، أو ورث نخلا فاستفاد الناس من هذا النخل، واستفاد أهله وأولاده، لأن النخلة شجرة مباركة، شجرة طيبة وشجرة مباركة وشجرة مثمرة، حتى لو عرس النخل في مزرعته فاستفاد منها أهله وأولاده. ومن مر من إنسان ومن حيوان فهي منافع، ظلها منفعة وثمرتها منفعة وجريدها منفعة ونواها منفعة، كلها منافع، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن من الشجر شجرة وإن مثلها كمثل المؤمن نبئوني ما هي، وهي النخلة. والحديث عن عبد الله بن عمر ومتفق عليه. فحرص على زراعة النخيل في أرضك وفي مزرعتك، حتى وإن كانت ملك لأولادك لم تسبلها فأنت مأجور إن شاء الله على هذه الثمرة، يأكل منها أهلك بعد موتك في حياتك وبعد مماتك، وأنت مأجور على هذا وهذا إن شاء الله، يأكل منها أولادك وأحفادك ومن وزعوا له ومن أعطوه ومن عزموا، شجرة طيبة وتدوم وتثمر. أما شجرة القات فإنها إثم على صاحبها، يأثم حيا وميتا في زراعتها، يأثم حيا وميتا لأنها شجرة ضارة. قاتلة ببطء تسبب الأمراض الخطيرة والأمراض الكثيرة. وهم بعض الناس يهمه الدنيا ولا يهمه الآخرة والدين، فهو ينظر إلى المكاسب الفانية والعاجلة، ولكن ينسى ما يترتب عليها من الإثم والعقوبة عند الله. فالذي يزرع القاتل آثم، والذي يزرع النخل مأجور إن شاء الله، وهكذا أي شجرة نافعة مثمرة مثل التفاح والبرتقال والجوافة وجميع الأشجار المفيدة والنافعة، فهو مأجور على عمله هذا، نفع الناس ونفع نفسه وأهله وأولاده، يكبر الأولاد وعندهم هذه الأشجار المثمرة والطيبة. وهكذا أيضا الأشجار الأخرى التي فيها ضرر مثل الحشيشة وما شابه ذلك من الأشجار المسكرة، وأيضا التنبات والتبغ، هذه كلها سامة وقاتلة وضارة، ويأثم على زراعتها. والله سبحانه وتعالى كما تعلمون خلق الضار والنافع، فما كل الأشجار كلها نافعة، فيها الضار وفيها النافع. والله خلق الضار يبتلي به، مثلما خلق تلك الشجرة التي في الجنة ونهى آدم أن يأكل منهم، نهى آدم وحواء، فقال ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين، فجعلها الله ابتلاء. وإذا كانت تلك الشجرة في الجنة وابتلى الله بها آدم وحواء عليه السلام، فهكذا بعض الأشجار في الأرض خلقها الله للابتلاء، يبتلي بها ومنها القاتل، خلقه للابتلاء. من سيضيع ماله؟ كم من الناس ضيعوا أموالهم فيه وحطموا حياتهم فيه وضيعوا دينهم فيه، يأتي وقت الفرض وهو مخزن فلا يستجيب لنداء الله، فهذا من الابتلاء. قال أو بنى مسجدا، يعني هذا مما يجري أجره للميت بعد موته، بنى مسجدا صغيرا أو كبيرا بحسب حاجة الناس له، ولو كان من الطين، إذا كان في بعض القرى بيوتهم من الطين بنى لهم مسجد من الطين جزاه الله خيرا. بعض البيوت وبعض القرى عندهم من الثمامة وعندهم الأبلكش وما عندهم مسجد، حتى لو بنى لهم مسجد من الأبلكش يشمله، وإن كان البلوك أدوم، البلوك أدوم والحجر أدوم، وكلما أحسن العمل ووسع المسجد وبناه ببناء يدوم فهو أفضل، وهو يؤجر على قدر ما ينفق، على قدر ما ينفق وعلى قدر ما يبذل، وعلى قدر أيضا الإخلاص في قلبه، فإن الإخلاص يتفاوت. فإنسان عمل عملا بلغت مرتبة الإخلاص عنده في هذا العمل 100%، 100% يريد به وجه الله، هذا أجره أزكى عند الله وأعظم، لأنه بلغ في الإخلاص الذروة. أو ورث مصحفا، اشتراه من المكتبة وجعله وقف في المسجد، فمأجور ما دام أن هذا المصحف موجود في المسجد ويقرأ فيه، أو ورثه لأولاده، قاموا وثبروا فصلوا المصحف في البيت يقرؤون القرآن فيه، هو مأجور، مأجور على الذي وضعه في المسجد وعلى الذي وضعه في البيت، كل واحد على قدر ما يسلى فيه. هذا عمل صالح أنه ورث لورثته هذا المصحف. والذي ورث لهم المدعة الشيشة فهو آثم، يأثم حيا وميتا في حياته، آثم بعد مماته أيضا آثم، ما دام أنهم يشربون هذا الدخان الخبيث المنتن. وهكذا إذا ورث لهم جهاز للأغاني وللصور ولضياع الأوقات والدشات فهو آثم، هذا مأجور على توريث كتاب نافع أو مصحف، وذاك آثم على توريث جهاز للأغاني والتطبيل والتزوير، يسهرون عليه إلى كذا كذا من الليل في الفاز أو دش أو فيديو أو مذياع للأغاني، إذا كانوا يعانون بهذا المذياع فهم آثمون. أما إذا كانوا يستمعون لقراءة القرآن فهم يؤجرون، وأيضا أبوهم الذي ورثه لهم يؤجر لأنهم استمعوا الخير بهذا المذياع أو بهذا المسجل بحسب حال الورثة. أو ورث مصحفا الذي هو القرآن، أو ترك ولدا يستغفر له بعد موته. وكلمة ولد يشمل الذكر والأنثى، البنت قال لها ولد والابن كذلك ولد، لكن الابن كلمة ابن أو كلمة بنت خلاص، البنت مختص بالأنثى والابن مختص بالذكر، والولد مشترك، لفظ ولد مشترك. إنسان يقول كم عندك من الأولاد مثلا، تقول أنت أربعة وأنت عندك بنتان وابنان مثلا، خلاص صح أربعة ما كذب، فإن كلمة ولد وأولاد يشمل الذكر والأنثى، كما قال الله يوصيكم الله في أولادكم، ثم قال للذكر مثل حظ الأنثيين، أو ترك ولدا معناه صالحا، كما في حديث أبي هريرة عند مسلم لما قال عليه الصلاة والسلام إذا مات ابن آدم انقطع عنه عمله إلا من ثلاث، صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. فقال أو ولد ليشمل الذكر والأنثى، ما قال أو ابن، ما قال ابن ولا قال بنت، فالرسول يعرف ما يقول عليه الصلاة والسلام، إنما قال أو ولد ليشمل الذكر والأنثى، لكنه وصفه بالصلاة فقال أو ولد صالح يدعو له، لأن دعاءه الصالح أقرب للإجابة من دعاء غيره، فلهذا احرص على صلاح أولادك، احرص على صلاحهم على هدايتهم، وادعو لهم بالخير وادعو لهم بالهداية، ولا تدعو عليهم، ووجههم الوجهة الطيبة، حثهم على الخير، حثهم على طلب العلم، على حضور الدروس العلمية النافعة، بين لهم أن هذه الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة، وأنها فانية كل من عليها فان، حتى يستقيموا على شريعة الله وأنت حي وتقر بهم عينك، تدعو لهم بالخير وبالهداية، وتقول لهم يا أبنائي قد جربنا الدنيا قبلكم فعلا الأب مجرب، قد جربنا الدنيا قبلكم، هذه الدنيا دار فناء، دار فناء، دار ممر، دار عبور. كم من أناس كانوا متعلقين بها وفرحانين بها، فجاء الموت حال بينهم وبينها، فعملوا للآخرة، أقبلوا على الله، رزقكم مضمون، لا تخوفهم بالفقر، وإنما قل لهم رزقكم مضمون، لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها. الله سبحانه وتعالى ما خلق أي دابة على وجه الأرض من إنسان أو حيوان أو طيور إلى غير ذلك إلا وتكفل بأرزاقهم، كما قال الله وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. قال أو ترك ولدا أي صالحا مؤمنا يستغفر له بعد موته، ما قال يقرأ عليه القرآن ولا قال يصلي له، وإنما قال يستغفر له بعد موته. وفي حديث أبي هريرة قال يدعو له أو ولد صالح يدعو له، فالدعاء والاستغفار كله ينفع بإذن الله. الاستغفار يقول اللهم اغفر لوالدي، أو اللهم اغفر لأبي وارحمه، اللهم اغفر لأمي وارحمها، اللهم اغفر لي واغفر لوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا، ادعو لهما بالمغفرة والرحمة، هكذا يقول اللهم اغفر لوالدي، اللهم ارحمهما، اللهم أوسع قبرهما، اللهم نور عليهما في قبريهما، اللهم ارفع درجتهما، يدعو ويستغفر لهم بعد موته. كما جاء أيضا في الحديث الآخر أن العبد وقد مات ترتفع درجته وهو في الحياة البرزخية وله أولاد في الدنيا، وبين ما بين حين آخر ودرجته ترتفع، فيسأل بما أوتينا هذا، فيقال له باستغفار ولدك لك أو أولادك لك أنهم يستغفرون له أنهم يدعون له. وأيضا إذا حجوا، الحج مما ينتفع به الميت بعد موته، الحج تحج عن أبيه، تعتمر عن أبيه، تحج عن أمه إذا كانت قد ماتت، أو تعتمر عنها، لأن الأعمال ما كل الأعمال يصل ثوابها بعد الميت، ولا كل الأعمال لا يستفيدون منها، لا هذا ولا هذا، إنما هو الوسط. فهناك أعمال يستفيدون منها الأموات، هي من أعمال الأحياء، وهناك أعمال لا تصلهم، مثلا يصلي ركعتين ويهدي ثوابها لأبيه، هذا ما يصل، كونه يصلي ركعتين فركعتين، أو مثلا أو يصوم نافلة. أما إذا كان يصوم عن أبيه مات عليه صيام فهو يقضي عنه، هذا يصل عن أبيه عن أمه عن أخيه عن أي ميت، إذا كان عليه صوم مات هذا الميت وعليه صوم واجب نذر أو كفارة أو قضاء من رمضان، فينتفع الميت بهذا الصيام. لكن لو كان نافلة صام الولد نافلة ويجعل الأجر لأبيه، هذا ما يصل. وهكذا أيضا لا يصلي أحد عن أحد، سواء قال فريضة سيقضيها عن أبيه وقد مات، نقول له هذا ما يصل. لا الفريضة ولا النافلة إلا الصوم إذا كان صوم قضاء أو صوم واجب أو الصدقة أو العتاقة أعتق نسمة واجعل أجرها لأبيه أو أضحية ذبحها في عيد الأضحى فجعل أجرها لأبيه لأمه وآخر الدين يقضي الدين عن الميت فهذا مما ينتفع به الميت وآخر أيضا الدعاء يدعو له ويترحم عليه ويستغفر له كله مما يستفيد الميت بعد موته لكن يقرأ القرآن ويهدي بثوابه هذا الصحيح أنه ما يصل وهو قول الإمام الشافعي رحمة الله عليه كما ذكر ذلك عنه الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره عند قول الله عز وجل وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى فقال احتج بهذه الآية بالحديث لأن قراءة القرآن لا يصل ثوابها للميت ولكن الدعاء والاستغفار وهكذا أيضا الصلاة لا يصل ثوابها للميت ولكن الصوم إن كان عليه صوم وأما الحج تحج عنه سواء حج أبوك أو لم يحج إذا أحضرت أن تحج عنه فهذا أمر طيب وقد يلزم إذا كان مات ولم يحج حجة الإسلام هذا دين عليه إذا كان قادرا ماديا على الحج ومات ولم يحج فهذا دين يؤخذ من رأس التركة ما يحج عنه وما يقضى عنه هذا الدين الذي هو دين لله عليه.
قدمت لكم هذه المادة من موقع علماء الدعوة السلفية في اليمن.